إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الجن سورة مكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية من الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء، ومحور السورة يدور على الجن وما يتعلق بهم من أمور خاصة، بدءا من استماعهم للقرآن إلى دخولهم في الإيمان. وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة بهم، كاستراقهم للسمع، ورميهم بالشهب المحرقة، واطلاعهم على بعض الأسرار المغيبة من استراقهم وبسببه، إلى غير ذلك من أخبارهم العجيبة. ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآن وتأثرهم بما فيه من روعة البيان، حتى آمنوا به فور استماعه ودعوا قومهم إلى الإيمان. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا، وإفرادهم له بالعبادة، وتسفيههم لمن جعل لله ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع، وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة، وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعجبهم من هذا الحدث الغريب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين، مؤمنين وكافرين، وتحدثت عن مآل كل من الفريقين، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم انتقلت السورة للحديث عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن المجيد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ثم أمرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله، وأن يفرده جل وعلا بإخلاص العمل، وأن يتبرأ من الحول والطول. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وختمت السورة ببيان اختصاص الله عز وجل بمعرفة الغيب، وإحاطته بعلم جميع ما في الكائنات، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إلى آخر السورة الكريم. قال تعالى في سورة قل أوحي إلي، وهي سورة الجن وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أي قل يا أيها الرسول للناس، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة، وتتم عليهم النعمة وليكونوا منذرين لقومهم. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية، يهدي إلى الرشد. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار. فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس فأحسننا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم. فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له، ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم، فزاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا وتكبرا، لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم، ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لمسنا السماء، أي أتيناها واختبرناها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، وشهبا يرمى بها من استرق السمع، وهذا مخالف لعادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء، فإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي كلامهم من الأدب وحسن التعبير ما فيه، فإنهم لما ذكروا الشر جعلوه على البناء لما لم يسمى فاعله ولم يسندوه إلى الله تبارك وتعالى، ولما ذكروا الخير أسندوه إلى الله رب العالمين. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي لا بد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا منكرا، أنكروه وعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله رب العالمين. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي فساق وفجار وكفار، كنا طرائق قددا، أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: في الجن إخوان مسلمون وتبليغيون وجماعة إسلامية وتكفيريون، قل كالإنس سواء بسواء. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي فساق وفجار وكفار. وللشيخ رحمه الله نصيحة إلى الجن، له نصيحة وجهها إلى الجن ينصحهم ويذكرهم ويرشدهم ويعلمهم رحمه الله رحمة واسعة. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. فذلك في الجن كما هو في الإنس سواء بسواء. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي وأن في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا لما سمعنا الهدى، وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده، أثر في قلوبنا فآمنا به. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي من آمن به إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر حصل له الخير. فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم، فإنهم لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا، أي هنيئا مريئا، ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه ولم ينقد له بل لها عنه وغفل، يسلكه عذابا صعدا، أي بليغا شديدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا، أي متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى صلى الله وسلم وبارك عليه. قل لهم أيها الرسول مبينا حقيقة ما تدعو إليه: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه، فكل ذلك باطل لا حقيقة له. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس. وفي الآية التي مرت دليل عظيم على أولئك الذين يقصدون الناس والخلق من دون الله تبارك وتعالى لجلب النفع ودفع الضر، وكل أولئك لا يغنون عنهم من الله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى ضرب المثل برسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة، وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. لأنه ربما يأتي خارجي فيقول إن مجرد المعصية يخلد في النار، يقول: والدليل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة، وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة رحمة الله عليهم أجمعين. ولذلك كان من قول بعض أهل السنة في مناظرة بعض المكفرين العتاة أن قال له: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. فقال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، فكل كافر ظالم، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون، فليس كل ظالم يكون كافرا. فقال: الحمد لله الذي قال هذا وأرشدنا إلى الحق والخير والصواب. حتى إذا رأوا ما يوعدون، أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم، فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة والعلم من أضعف ناصرا وأقل عددا، حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينصرون، وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا: متى هذا الوعد؟ إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية طويلة ونهاية مديدة، فعلم ذلك عند الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب، إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيدوا فيه أو ينقصوا منه. ولهذا قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظونه بأمر الله جل وعلا، ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من الأسباب، وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه السورة فوائد عديدة، منها وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة وغيرها، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه وليبلغوا قومهم. ومن الفوائد ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. ومن الفوائد اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته حرست السماء بالنجوم، وهربت الشياطين من أماكنها وأزعجت عن مراصدها. وفي هذه السورة بيان أن الله رحم بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام، وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. ومن الفوائد شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتراكمهم عليه، ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبيانت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك لنفسه إذا كان ذلك وهو أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله، علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر يعبد من دون الله رب العالمين. ومنها أن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها فأطلعه عليه.